الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فيسرنا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للخامس من شهر جمادى الآخرة عام 38 و400 وألف، أن نستمر ونواصل ونعود إلى الحديث في علم الحديث، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع الجامع، ألا وهو فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي. ونحن في هذا المجلس، المجلس الثامن جريا على عادتنا بعد ظهر كل سبت، نستأنف اليوم درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى وسائلين التوفيق والتسديد، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين
وإياكم.
قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: الصحيح الزائد على الصحيحين، أي مظانه، لا على جهة الحصر أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا لمذهبه فضلا عن غيره.
الحمد لله، هذا الكلام الآن شرع فيه الشارح رحمه الله بعد أن تقدم الكلام معنا على المصدر الأول للأحاديث الصحيحة، وهو أنها تؤخذ من الصحيحين، وتقدم الكلام على الصحيحين وشرطهما وما يتعلق بعدد الأحاديث فيهما، والآن يواصل رحمه الله تعالى مبينا المصادر الأخرى للأحاديث الصحيحة بعد الصحيحين. وهذا البيان يقول: ليس على جهة الحصر أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا، يعني ذكره للصحيح الزائد على الصحيحين مع أنه لم يعقد لها بابا بسبب مذهبه، ومذهبه هو عدم إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، فلذلك يقول الشارح: لم يعقد لها بابا، يعني للأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، بسبب ذلك، بسبب عدم إمكان التصحيح عنده في الأعصار المتأخرة. نعم.
قال رحمه الله: وخذ أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه زيادة الصحيح المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة، إذ أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها، وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة. وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان.
نعم. يقول رحمه الله: يا طالب العلم، خذ الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيح، خذها وابحث عنها حيثما نص على صحتها، فحيثما نص على صحتها ووجدت ذلك في كتاب أو عن إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة. فخذ الصحيح عن هؤلاء سواء نصوا عليه في مصنفاتهم الشهيرة في هذا الباب كسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وهكذا الخطابي في شرحه المعالم أو الأعلام وغير هذه الكتب عن هؤلاء الأئمة، فخذها من هذه الكتب أولا المصنفة إذا صحت فنص على صحتها، وكذلك أيضا خذها في غيرها يعني من غير هذه الطريق، يعني خذها من النقول عن الأئمة الذين صححوا هذه الأحاديث ولو لم تكن في مصنفات. فالفرق أن الأول نصوا عليه في مصنفاتهم يروون الحديث ويقولون عنه إنه صحيح يصححونه من ذكروا، الثاني لا، ينقل عن هؤلاء الأئمة وغيرهم أنهم صححوا هذه الأحاديث. فإذا وجد نقل عن إمام معتبر بسند صحيح إليه أنه صحح هذا الحديث فخذه ولو لم يكن لهذا الإمام مصنف، ولو لم يكن لهذا الإمام مصنف، فإذا صح النقل عنهم بالتصحيح فعليك به. فهذا طريق آخر غير مقيد بالمصنفات. إذن فعندنا أخذ الصحيح زائد على الصحيحين بطريقين، إما أن يأتي الإمام المعتمد فيرويه في كتابه ويصححه ينص على صحته كمن ذكر وغيرهم، وإما أن يصح النقل عندنا عن إمام معتبر ولو لم يكن له تصنيف مشهور في ذلك كيحيى بن سعيد القطان مثلا ويحيى بن معين مثلا وغيرهما ممن لم يكن له تصنيف. وقوله خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما ابن الصلاح فقيده بكونه في كتب لهم، والسبب في هذا مذهبه رحمه الله الذي مشى عليه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة. طيب، لعل قائلا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول بعدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة، وهؤلاء متقدمون، ابن معين وقبله يحيى بن سعيد القطان وأمثالهم، هؤلاء متقدمون، فما دخلهم هنا؟ نقول إذا قلت بهذا معنى ذلك أنك قد صححت الطريق إليهم. حدثنا حدثنا حدثنا، قال يحيى بن سعيد، صح ولا لا؟ حدثنا حدثنا حدثنا، قال يحيى بن معين، هذا الإسناد صحيح إلى يحيى بن سعيد القطان، هذا الإسناد صحيح إلى يحيى بن معين. فإذا صح الإسناد عنهم وجب علينا أن نأخذ به. قال ابن الصلاح لا، لأنك إذا وافقك هو على التصحيح في الطريق إلى هؤلاء ونقل أحكامهم سيلزمه أن يقبل قولك بالتصحيح للأحاديث إذا وافقك على ما ادعيته من صحة الإسناد إلى من نقلت عنه من هؤلاء الأئمة. فمعنى ذلك أنه ألزم نفسه من حيث لا يشعر إذا تجاوب معك بقبول التصحيح في الأعصار المتأخرة، لأن المتأخر هذا يقول الإسناد صحيح إلى يحيى بن سعيد، صح؟ والمتأخر هذا يقول الإسناد صحيح إلى يحيى بن معين في حكمهم على هذا الحديث أو هذه الأحاديث المجموعة بالصحة. فإذا كان كذلك ما المانع أن تقول الإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح واضح معشر الأحبة، هذا هو وجه منع الحافظ بن الصلاح وعدم إطلاق القبول، فقيد القبول بالكتب الشهيرة التي قد فرغ منها بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة. ولهذا قال الشارح: لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة، يعني السند الذي يوصل إلى يحيى ابن معين، يحيى ابن سعيد القطان قبله، إذا حكمت عليه بالصحة وقبله منك ابن الصلاح فمن باب أولى أن يقبل منك الحكم بالصحة على الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك لم يطلق وقيد بالكتب المشهورة، ولهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور بناء على مذهبه هذا، وهو عدم إمكان التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة. والناظم خالفه فأطلق ولم يقيد، حيث قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بفتح النون. فالناظم أطلق ولم يقيده، بل إذا صح الطريق إلى هؤلاء الأئمة الذين صححوا ولو في غير مصنفات، أو صحح من لم يشتهر لهم تصنيف كهؤلاء الذين ذكرهم الشارح في الصحيح، فعليك بالأخذ من ذلك الطريق، فيكون أضاف إلى ابن الصلاح طريقا ثانيا، فابن الصلاح ذكر طريقا واحدا والناظم أطلق فذكر طريقا ثانيا، فعندك أن تأخذ الزيادة في الأحاديث الصحيحة من مصنفات اختصت بهذا أو نص أصحابها فيها على صحة هذا الحديث، وهذا الذي ذهب إليه ابن الصلاح نص عليه في المصنف لأجل ألا يحتاج إلى تصحيح الطريق إليهم، أو على مذهب الناظم تأخذه ممن نص عليه ولو في غير مصنف إذا صح الطريق إليه. نعم. قوله: وما وقع في كلام النووي، يعني في الاختصار، اختصار النووي لابن الصلاح مما يوهم التقييد بالتصانيف مثل ابن الصلاح. يقول: لعل النووي لم يتكلم هنا بشيء ولم يتعقبه اكتفاء بكلامه الشهير في هذا الباب، وهو إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، وهذا معروف عن النووي، فلعل النووي تابع المصنف في العبارة ولم يتعقبه لكونه مشهور عنه أنه يجيز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه لانحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أو من مصنف بفتح النون يخص بجمعه، أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه.
وهذه طريق ثالثة، فعندك هؤلاء الذين نصوا، وعندك هؤلاء الذين نقل عنهم بالإسناد الصحيح، وعندك الآن المصنفات التي أيضا اختصت بالصحيح بعد الصحيحين، كم صارت؟ ثلاثة مصادر: الصحيحان، المصنفات التي نص فيها أصحابه على صحة هذه الأحاديث، وما أطلقه وزاده الناظم وهم من نقل عنهم التصحيح من الأئمة وصح الإسناد إليهم. الآن سيأتي من له اختصاص بجمع الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: نحو صحيح أبي حاتم بن حبان.
نعم.
بكسر المهملة ثم موحدة،
مهملة الحاء والموحدة الباء،
بكسر المهملة ثم موحدة،
المهملة هي الحاء، حي تقول حبان، والموحدة هي الباء المضعفة، فالأولى مكسورة حبان. نعم.
محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي.
نعم.
الزكي، أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال: كان ثقة ثبتا فاضلا فهما. وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه التقاسيم والأنواع.
نعم. هذا مصدر من المصادر صحيح ابن حبان، على أنه فيه تساهل وشرطه معروف في ذلك، سيأتينا إن شاء الله. نعم. ومصنفه المعروف عند الناس بصحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، نعم، حيث سلك فيه كما بيّن المحشي عندكم جزاه الله خيرا، بيّن الطريق التي مشى عليها ابن حبان في صحيحه، فبوّبه تبويبا غير معهود ولا مسلوك قبله، حيث قسمه إلى الأوامر، وقسمه إلى النواهي، وقسمه إلى الأخبار والإباحات والأفعال. قسمه إلى الأوامر، والأوامر أنواع وصل بها إلى 110 أنواع. وقسمه القسم الثاني النواهي، والنواهي يحتوي أيضا على 110 أنواع. وبعد الأوامر والنواهي جاء إلى الأخبار، والأخبار وصل بها إلى 80 نوعا. وبعد الأخبار جاء إلى الإباحات، إلى المباحات، وهذا القسم احتوى عنده على 50 نوعا من أنواع الإباحات، والخامس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محتوى على 50 نوعا. فإذا كان 110 و110 كم صارت؟ 220، 220 الأوامر 110 والنواهي 110 فتكون 220، والأخبار 80 صارت كم؟ 300، والإباحات 50 350، والأفعال أيضا يحتوي على 50، فصار المجموع 400 نوع. فلذلك سماه التقاسيم والأنواع، فالتقاسيم على هذا النحو، والأنواع التي اشتملت عليها نوع الأوامر، نوع النواهي، نوع الإباحات، إلى آخره، فسماه التقاسيم والأنواع، واشترط فيه الصحة على شرطه، فاكتفى الناس عن الاسم الذي سماه به المصنف بالشرط، فقالوا صحيح ابن حبان. وقد تيسر الأمر فيما بعد، فرتبه الحافظ ابن بلبان الفارسي في كتابه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، فرتبه على الأبواب المعروفة. فالإحسان هذا إحسان إلى كتاب ابن حبان، أحسن إليه إذ أعاد ترتيبه على الترتيب المعروف المعهود عند العلماء على الأبواب، الكتب والأبواب، نعم.
قال رحمه الله: ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة.
شيخ ابن حبان، الحافظ أبو بكر بن خزيمة شيخ ابن حبان، وكتابه الصحيح من مصادر الأحاديث الصحيحة، وهو أقوى في شرطه من تلميذه، أقوى من تلميذه، فلو جئت إلى الترتيب جعلته هو بعد الصحيحين، طبعا بعد الملحقات التي تلحق بالصحيحين كالمستخرجات، نعم.
ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة بمعجمتين، أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا.
نعم، قوله بمعجمتين يعني الخاء والزاي، الخاء والزاي هاتان هما المعجمتان، هذه اصطلاحات، فالإعجام ضد الإهمال، المهملة هي الحاء، والمعجمة هي الخاء، والمهملة هي العين، والمعجمة هي الغين، والزاي هي المعجمة الثانية، ويقول في ضبطه بضم أوله يعني الخاء، وبالصرف وتركه يعني يستوي الأمران، وابن خزيمة وكالمستدرك، وابن خزيمة وكالمستدرك، يعني هذا وهذا، لك أن تصرف ولك أن لا تصرف، نعم.
واسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي، شيخ ابن حبان القائل فيه: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه،
حتى كأن السنن كلها،
حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره،
نعم.
وأخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره،
نعم، لعل هذا هو السبب، ولعله ضرورة النظم أيضا، فيقول أخر لأن صحيحه عدم أكثره يعني ضاع أكثره. والتوحيد جزء من الصحيح، كتاب التوحيد لابن خزيمة جزء من الصحيح، فيقول هنا الشارح رحمه الله: لعل الناظم أخره لأن كتابه غير كامل بخلاف كتاب ابن حبان، فقدمه لأنه كامل وموجود كله، فالاستفادة منه أكثر فقدمه. أنا أقول أيضا لعله لأجل النظم، ضرورة النظم. نعم.
قال رحمه الله: بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه.
نعم.
وكالمستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري.
هذا من مصادر أخذ الصحيح أيضا بعد الصحيحين، من مصادر أخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، يعني الكتب التي التزمت الصحة كالصحيحين المتقدمين ابن حبان وابن خزيمة، وكالمستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله. نعم.
وكالمستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة، على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات.
نعم، عنده تساهل رحمه الله، وقع في المستدرك عدة أحاديث ضعاف وموضوعات بينها العلماء، مما لعله لم يتيسر له تحريره، وهذا هو أظهر الأقوال في نظري، وهو الذي ذكره المحققون من العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره، أن السبب في هذا يعني في وجود الأحاديث الضعاف والموضوعات في المستدرك، سببها والله أعلم عدم تيسر التحرير للحاكم، لكونه أولا جمعه ثم لم يحرره، عاجلته المنية. هذا هو الاعتذار الصحيح عنه بدليل ما وجد عنه رحمه الله تعالى من النص على الموقف الذي وقف عنده في الإملاء، أولا جمعه ثم جاء بعد ذلك يحرر ويملي على الطلبة الناقلين عنه المستمعين، فلما جاء إلى الإملاء وقف إلى قريب الربع منه تقريبا، هذا أملاه. إذا نظرت فيه فإن هذا الجزء الذي أملاه وانتهى الإملاء إليه نادر أن تجد فيه شيئا من هذا المذكور من الضعاف فضلا عن الموضوعات. ومات رحمه الله ولم يكمل التنقيح، فوجد فيه في المجموع قبل التنقيح والذي مات عنه الحاكم ولم ينقحه، وجدت فيه هذه الأشياء، لأنهم كانوا يمشون على قاعدة التقميش أولا ثم التفتيش ثانيا، إذا جمعت فقمش وإذا حدثت ففتش، يعني إذا تحملت الأحاديث فأول شيء تحمل بقدر ما يتيسر لك، لكن إذا جئت تحدث أو تصنف وتلقي ففتش، فلا تخرج إلا الثابت. فهو رحمه الله قمش وجمع كتابه أولا ثم جاء يمليه ويفتش فيه، فوصل إلى نحو من الربع كما ذكر ذلك الذهبي وغيره رحمهم الله، فهذا القسم كان فيه الإتقان ظاهرا، فما وجد فيه شيء من هذا الذي ينتقد عليه، لكن وجد في الثلاثة الأرباع الباقية. فهذا عذر الحاكم، إنسان يكتب كتابا ولم يراجعه أو راجع جزءا منه، فتجد الإتقان في القسم المراجع، وأما الذي لم يراجع فيوجد فيه شيء من الخلل، فهذا هو العذر الصحيح الذي يعتذر به عن الحاكم رحمه الله، وهو قول العلماء المحققين وليس تخرصا، بل هو مبني منهم على الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حمله على تصحيحها، إما التعصب لما رمي به من التشيع.
هذا القول غير صحيح، هذا القول هكذا غير صحيح، الحاكم فيه تشيع يسير خفيف، أما التعصب هذا غير صحيح، هذا شيء. وطيب، إذا قبلنا شيئا من هذا، هل كله المستدرك يدخله التشيع؟ الأحكام لا دخل لها في هذا، لا دخل لها في هذا. فالحاصل أن هذا القول غير صحيح، فيه نظر كبير. والذي اعتذر به العلماء كما قلت لكم المحققون إنما هو عدم إمكان الحاكم من تحرير الكتاب كله، وإنما تمكن من تحرير الربع كما ذكر ذلك الحفاظ عنه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
إما التعصب لما رمي به من التشيع وإما غيره، فضلا عن الضعيف وغيره. بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه.
هذا الذي ذهب إليه الحافظ وقبله الذهبي، ونقلوا الدليل على ذلك. ومن الأدلة على ذلك أن الحافظ البيهقي وهو من كبار تلاميذ الحاكم إذا جاء إلى القسم غير المملى، إذا جاء إلى القسم غير المملى الذي أملاه الحاكم وهو بقية الثلاثة الأرباع، فلا يرويه إلا بالإجازة، وأما القسم الأول فبالسمع. وهذا دليل ظاهر وقاطع، إضافة إلى ما تقدم مما ذكرناه من ذكر القسم الذي أملاه الحاكم. إلى هنا بلغ الإملاء. هذا دليل ظاهر على أن السبب الوحيد والصحيح إن شاء الله هو الذي اعتبره العلماء المحققون كالذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فإنهم نصوا على أنه لم يتيسر له تحريره، والدليل على ذلك أن القسم الذي حرره يعني أملاه بعدما فتشه لم يوجد فيه من هذا شيء. نعم.
أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله
هذا أصح اعتذار معشر الأحبة، هذا أصح الاعتذارات وأحسنها وأحظاها بالدليل كما قلت لكم. نعم.
ويدل له أن تساهله في قدر الخمس، في قدر الخمس
يدل له، الضمير عائد على عدم تيسر تحريره، يدل له قوله له، الضمير في له عائد على عدم تيسر التحرير والتنقيح، فليعلم. أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له يعني لعدم التيسر للتحرير والتنقيح. ماذا يدل له؟ هات.
ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه.
نعم. طيب، هذا هو الدليل على أنك إذا نظرت في الخمس هو نزل به، قال خمس، الذهبي يقول نحو من الربع، ونقله كذلك الحافظ. فالشاهد سواء كان هذا أو ذاك، فالدليل يهمنا وجود هذا الأمر، وهو أنك إذا نظرت في هذا الربع أو في هذا الخمس، على قول إذا نظرت فيه وجدت أن التساهل قليل جدا بالنسبة إلى الباقي، ثلاثة الأرباع أو أربعة الأخماس، على أحد القولين. يقول إذا نظرت في هذا القسم وجدت التساهل فيه قليل جدا بالنسبة لباقيه، إذن فهذا دليل على صحة ما قلنا أن أحسن ما يعتذر به وصحة ما يعتذر به عدم إيش؟ عدم إمكان تحريره للحاكم. نعم.
فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
نعم، هذا الخمس يقول وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. فإذا كان إلى هنا وجد الإملاء فقط وما عداه ما عد فيه إملاء ولم يوجد فيه ما ذكر، فدل ذلك على أن العذر الصحيح هو إيش؟ عدم إمكان التحرير والتنقيح في الأجزاء الباقية، فالقسم الذي حرره صار نظيفا، وأما الذي لم يحرره حصل فيه ما حصل لأنه بقي على التقميش وهو الجمع، وأما الأول فمشى فيه على التفتيش وهو التحرير، فصفى من الانتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وقول أبي سعد الماليني إنه طالعه بتمامه فلم ير فيه حديثا على شرطهما غير مرضي.
غير مرضي، صحيح صحيح، هذا غير مرضي، بل هو كما قال ونقل عندكم المحشي عن الذهبي أنها مكابرة وغلو، يعني هذا مجازفة في الكلام، ما فيه ولا حديث واحد على شرطهما ولا واحد، هذا شيء فيه مجاوزة. فنقل عندكم المحشي جزاه الله خيرا كلام من؟ كلام الذهبي في نقده لكلام أبي سعد الماليني الحافظ، حيث قال هذه مكابرة وغلو. والحافظ ابن حجر في النكت نقل عن الذهبي أنه قال هذا غلو وإسراف. العبارة التي نقلها المحشي عن الذهبي قال هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت أفردت فيها جزءا. هذا ما نقله المحشي. وأما الحافظ ابن حجر فإنه نقل عن الذهبي قوله متعقبا كلام أبي سعد الماليني، قال هذا غلو وإسراف، يعني في النقد ومجاوزة للحد بخلاف الواقع، قال هذا غلو وإسراف، وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما. أبو سعد يقول ولا حديث، ولا حديث واحد، فقال الذهبي هذا غلو وإسراف، ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف. هذا الكلام الذي نقله من؟ نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وفيه نحو الربع مما صح سنده أو حسن، يصير كم؟ قرابة 3/4، أليس كذلك؟ هذا بعد تفتيشه هو، هذا بعد تفتيشه هو قال وفيه بعض العلل وباقيه مناكير وواهيات، وفي بعضها موضوعات، وقد أفردت في بعضها جزء فيها جزءا، أو قال أفردت بعضها في جزء. فالشاهد أن قول أبي سعد الماليني عفى الله عنه إنه لا يوجد في مستدرك الحاكم حديث واحد على شرطهما، هذا مكابرة وخلاف للواقع. فإذا كان العلماء يشهدون في الربع أو الخمس الأول أنه حرره ونقحه، نرجع أيضا إلى هذا ما نجد حتى حديث واحد، هذا فيه نظر. ولذلك الإطلاقات التي تكون على هذا النحو لا يوفق فيها غالبا. نعم. وقوله غير مرضي إشارة إلى نقد العلماء له، قوله غير مرضي يعني كلام الماليني غير مرضي، يعني أن العلماء لم يقبلوه بل انتقدوه ولم يسلموا له هذا. نعم.
قال رحمه الله نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه، ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله.
وبهذه المناسبة يعني ما دام ذكر الحاكم وذكر كتابه، فأصح نسخة مطبوعة بين أيدينا ننوه بذلك لأبنائنا طلبة العلم، بحيث إذا أرادوا الشراء فلا يشتروا غير هذه النسخة. أصح نسخة بين أيدينا من المطبوعات في مستدرك الحاكم نسخة دار التأصيل، وهي نسخة جيدة تعب فيها القائمون على إخراجها تعبا واضحا بينا، وجهدهم فيها مأثور ومشكور، فجزاهم الله خيرا. وليتهم يخرجون الكتب في إصداراتهم على هذا النحو، ليتهم يخرجون الكتب التي أخرجوها في إصداراتهم على هذا النحو من التحقيق والتدقيق، ولا يفعلون كما فعلوا في مصنف عبد الرزاق، فإنه غير مرضي عند الحذاق. وهذه رسالة أبعثها إليهم من خلال درسنا هذا في علوم الحديث، لعلها تبلغهم وصدورهم تتسع لذلك. وهكذا فعلهم في الكبرى للنسائي، وأنا قد تتبعت نسخهم التي أخرجوها من الكتب وأذكر الآن هذا فيما يتعلق بالمستدرك. نعم.
قال رحمه الله: نعم، هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه، ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله: من فرد الحاكم به أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذلك حسن ما لم يرد.
يعني عندنا الآن نوعان: نوع أخرجه في المستدرك وصححه هو، ونوع آخر اكتفى بالإخراج له وسكت عنه، وكذلك من فرد به هو دون سائر من روى الصحيح أو خرج الصحيح، فهذا ما صححه باب. أما من فرد به ولم يشاركه غيره أو سكت عنه فهذا ينبغي أن يتريث فيه، أن يتريث فيه. إن فرد به لم يشاركه مثلا ابن خزيمة وابن حبان وهكذا ممن التزموا الصحيح، إخراج الصحيح، إن فرد آخر سكت عنه فظاهر العبارة ولو لم ينفرد به، مجرد السكوت، فهذا ينبغي أن يتأنى فيه في قبوله، بل من كانت عنده الأهلية ينظر في أسانيده ليرى، ومن لم يكن أهلا ينظر في كلام العلماء المعتبرين الذين عرفوا بتتبع الحاكم خاصة، كالذهبي والحافظ بن حجر والحافظ العراقي شيخه من قبله وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذاك حسن ما لم يرد، للقدح فيه بظهور علة، أي لإمام تقتضي الرد. هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح، والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح،
يعني في نسخ علوم الحديث، والموجود في نسخه في نسخ ابن الصلاح علوم الحديث. نعم.
والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به، وظاهره عدم الحصر في أحدهما، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه
في أحدهما ولا في أحدها؟ ها؟ في أحدها. أي نعم.
وظاهره عدم الحصر في أحدها، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلم يحتكم بغير دليل
يتحكم
وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم، جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بسكون الميم على لغة، أي يقضى على كل منهما بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف.
نعم، هذا الكلام معناه أن الحافظ ابن الصلاح قال الذي سمعتم رحمه الله قال الذي سمعتم قال من فرد به الحاكم أي بتصحيحه ولم يشاركه غيره، يعني في تصحيحه، وهكذا ما خرجه غير مصحح له، يعني ساكت عليه، هذا حسن أقل أحواله إذا لم يرد ما يوجب رده. يقول: من فرد الحاكم بتصحيحه، يخرج هذا غير من صححه غيره، من فرد الحاكم به أي بتصحيحه، فيخرج بهذا ما شاركه فيه غيره، فالذي شاركه فيه غيره كما قلنا قبل قليل كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم هذا لا كلام فيه الآن، إنما الكلام من فرد بتصحيحه هو. ثانيا، ما خرجه فقط ساكتا عنه غير مصحح له، ابن الصلاح يقول هذا أقل أحواله أن يكون حسنا ما لم يرد، يعني ما لم يتكلم فيه بشيء يوجب رده، وحمله على هذا قوله بعدم إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، عدم إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، فيقول من فرد به وما أخرجه وسكت عليه لم يصححه ولم يبين درجته، هذا هو ما بين صحيح أو أقل أحواله الحسن، فهو دائر بين الصحة والحسن. احتاط لنفسه بهذا أقل أحواله الحسن، لماذا؟ لأنه قد سد باب التصحيح وباب التحسين وباب التضعيف عنده في الأعصار المتأخرة، قفل هذا الباب، أغلقه تماما، قفله. فلما كان كذلك جعل الأمر متردد ما بين كذا وكذا، إما أن يكون صحيح وإما أن يكون إيش؟ إما أن يكون حسنان. فلذلك لم يستطع أن يقطع بهل هو صحيح أو هل هو حسن، ما استطاع، لأنه لم يدرس هو ولم يقل بذلك، لأنه لا يرى التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة، فقال هو دائر بين هذا وذاك. والحق أنه لا يقبل هذا الإطلاق، بل ينبغي كما قال البدر بدر الدين بن جماعة، وبدر الدين بن جماعة أحد الأئمة المشهورين في هذا الباب، وقد اختصر كتاب ابن الصلاح بالمنهل الروي، اختصر رحمه الله تعالى كتاب ابن الصلاح في مختصر سماه المنهل الروي في علم الحديث النبوي، هذا اختصار لمقدمة ابن الصلاح لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. فابن جماعة يقول الأليق الحق أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بما يناسب من الصحة والحسن والضعف، هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق، وهو الذي مشى عليه ابن جماعة، مشى عليه النووي، مشى عليه الذهبي، مشى عليه الحافظ ابن حجر، قبله أيضا شيخ العراقي، كلهم أهل التحقيق يمشون على هذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله.
نعم.
وإلا فابن حبان البستي وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنات فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل،
وهي مدينة بست، مدينة بست من بلاد كابل يعني الأفغان،
نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراتا وغزنة، وصف بأنه يداني.
يقول فيها أبو طالب في ذلك: فهل بعد هذا من معاذل لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عاذلي، يطاع بنا العدة، وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. فكابل في بلاد الأفغان الآن، وبست منسوبة إليها باعتبار هذه المدينة، مدينة كابل حاضرة هذه المدائن التي حولها، ومنها مدينة بست. نعم.
قال رحمه الله: نسبة لمدينة من بلاد كابل.
نعم.
نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراتا وغزنة.
نعم.
وصف بأنه يداني،
هذا على التحديد القديم، التحديد القديم. نعم. وهي الآن معروفة. نعم.
وصف بأنه يداني أي يقارب الحاكم.
هرات في غرب أفغانستان، قريبة على الحدود الإيرانية من ناحية الغربية لأفغانستان، شرقي إيران. نعم. وقد كانت مليئة بالمحدثين. نعم.
وصف بأنه يداني أي يقارب الحاكم في التساهل.
نعم. والبستي يداني الحاكم كما قال في النظم. نعم.
وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح.
هذا كأنه أراد به رحمه الله الإجابة على سؤال يرد، وهو: لماذا تخصون الحاكم مع أن ابن حبان متساهل أيضا مثله؟ فأجاب الشارح رحمه الله بأن السبب في تخصيصنا للحاكم بالذكر أن تساهله أكثر في المستدرك، وقلت لكم قبل قليل التساهل الآن عرفتم سببه، أن الكتاب لم يفتش كله، فالربع منه الذي فتش أو الخمس على قول لم يأتي فيه شيء من هذا التساهل، إذن فالتصنيف كان في أول الأمر جمعا وفي آخر الأمر تحريرا لم يتمكن الحاكم من الثاني في الكتاب كله وهو التحرير، فبقي فيه ما بقي في أكثره، فمن هنا قيل فيه إنه حصل التساهل عنده فهو أكثر من ابن حبان، فجعل مثالا يذكر دائما ويمثل به لكثرة ما وجد عنده مما تساهل فيه. نعم.
قال رحمه الله: مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل،
يعني الحافظ ابن حجر. لعلك تقف على هذا، لعلك تقف على هذا، ولنا عود إليه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.